الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة، صحة المنهج السلفي العلامة زيد المدخلي رحمه الله. الحمد لله،
يكون
الصلاة لكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: تنبيه، أما نحن في المملكة العربية السعودية علماء وعقلاء وعامة، فإننا نعلنها صريحة ظاهرا وباطنا بأن في أعناقنا بيعة شرعية لملك المملكة العربية السعودية فهد بن عبد العزيز، والوفاء بها واجب شرعي بشرطه، ونعتبر ذلك نعمة عظمى. كلما أرسلنا النظر إلى دنيا البشر شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، نعم إننا نعتبر إمامته علينا رحمة، وولايته شرعية تستدعي البيعة الشرعية، لأنه يحرس أصل الدين وقاعدته، ويفتح حقول العلم الشرعي الشريف في قطر المملكة العربية السعودية بل وخارجها، مما لا يحتاج مني إلى إقامة الأدلة والبراهين، ولأنه ينفذ أحكام الشريعة الإسلامية من فرائض وواجبات وحدود وشعائر في شعبه الذي استطاع أن يبسط عليه سلطانه، بل ويرعى مصالح الرعية دينا ودنيا، ويرعى كثيرا من مصالح الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما هو واضح لكل ذي عينين صاحب عدل وإنصاف. ونحن إذ نقول هذا فإن
وهذا حتى لا يفهم واحد أن الولاية الشرعية إنما تكون على موجب ما وصف الشيخ رحمه الله تعالى، أنه لابد أن يتوفر فيها هذه الشروط، فإنه يقوم بنشر عدل ورحمة وبتحكيم شرع وغير ذلك. نقول: ولو لم يكن كذلك، ولو لم يكن كذلك، وقد ثبت له حكم الإسلام، فهو الحاكم الشرعي الذي ينبغي علينا أن نسمع له ونطيع في المعروف، ولو كان جائرا، ولو كان فاجرا، ولو كان يحكم بغير ما أنزل الله على وجه لا يكفر به. ولهذا نقول: من الحاكم الشرعي؟ الجواب: الحاكم المسلم. السؤال: وما الدليل على ذلك؟ الجواب: حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: وفيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والإجماع على السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، وإن جاروا، الإجماع على ذلك، وأن من خرج على السلطان لجوره وظلمه فإنه خارج عن السنة وطريقة سلف الأمة. لكن هذا الذي نقوله على الحاكم، يجب عليه أن يحكم شرع الله، يجب عليه أن يبسط العدل بين الناس، يجب عليه أن يسوس الدنيا بالدين، يجب عليه، يجب عليه، يجب عليه. لكن لو ما فعل الواجب عليه فإنه لا تسقط ولايته الشرعية ما لم يكفر. ولهذا لماذا ينص أهل السنة على هذا القيد: وإن جار، وإن جار، وإن جاروا، نرى القتال معهم والجهاد معهم سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. لماذا ينصون على هذا؟ حتى يرفع الإشكال، حتى يرفع الإشكال. إذا ما وجد حاكم ظالم يقال: لا، السمع والطاعة للحاكم العادل ليس الحاكم الظالم. قد يقول قائل هذا، فلهذا ينصون وإن جارا، ينصون وإن كانوا أبرارا كانوا أو فجارا، ينصون على هذا الأمر. ولهذا تجد التكفيرين يبدأون من ماذا؟ من أن هذا ظالم وأن هذا فعل. نحن نبدأ بعد، ولهذا نقرر منهجنا مع ظلم الحاكم، نقرر منهجنا مع جور الحاكم، لا نوقف منهجنا على هل هو عادل أم جائر. نحن نبدأ من نقطة الظلم، فلا تأتي أنت أيها التكفيري أو الحزبي تقولي: يعني عجبك، يعني عجبك، في العالم الإسلامي نتكلم بصفة عامة، يعني عجبك كذا، يعني عجبك كذا، يعني عجبك كذا. نحن نبدأ منهجنا من حيث لا يعجبنا شيء، لكن ثبت له حكم السلام. نحن نبدأ منهجنا من ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونه. نحن نبدأ منهجنا من أئمة يهدون بغير هدي النبي واستنوا بغير سنة النبي في رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. نحن نبدأ منهجنا من حيث الإمام الذي يضرب الظهر ويأخذ المال. نبدأ منهجنا من هنا أننا نسمع ونطيع وأننا نرى ولايته شرعا. لا نرى له ذلك شرعا لكن نرى ولايته شرعا. لكن لا نرى للحاكم أن يضرب ولا نرى الحاكم أن يحكم غير منظره. لكن هذا حسابه على الله. يبقى أهل سنة الجماعة دائما نجد عندهم انفكاك جهات يناقشون المسألة ليس من باب واحد ويعممون، لا، وإنما يناقشون كل مسألة بحسب أصلها وبحسب متعلقها. نعم، لما يصحح العلماء الصلاة في الأرض المغصوبة معنى ذلك أنهم يجوزون غصب الأراضي؟ حينما يحكمون على الخوارج بأنهم ليسوا كفارا هل معنى ذلك أنهم يؤيدون الخوارج؟ في انفكاك جهات، في انفكاك جهات. نعم.
قال ونحن إذ نقول هذا فإننا أيضا لندعي لولاة أمرنا الكمال في كل شيء، فالكمال عزيز في دنيا البشر، ولا ندعي لهم العصمة من الوقوع في الخطأ، كلا، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وننصح لهم من صميم قلوبنا وندعو لهم سرا وعلنا أن يكونوا معتصمين بحبل الله المتين وكتاب الله المبين ورسالة الرسول الصادق الأمين عليه أتم الصلاة وأزكى التسليم، من الله أرحم الراحمين، إذ بذلك تبرأ الذمم وتدوم النعم وتدفع المحن والنقم، ويمكن الله في الأرض ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أعود فأقول أما البيعة لزعيم منظمة أو حزب أو شيخ طريقة سواء في دولة إسلامية أو غير إسلامية فإنها باطلة ولا أساس لها في شرع الله ولا صلاح يترتب عليها، بل
لكن تكون أشد بطلانا إذا كانت في دولة إسلامية. لماذا؟ لأنها تكون دولة داخل دولة، بيعة داخل بيعة. نحن يلزمنا بيعة واحدة يا أخواني، أنتم يلزمكم بيعة واحدة. ما هي البيعة؟ لحاكم البلاد المسلم. أنت يا أخي في المغرب، أي نعم، يلزمك بيعة سلطانك المسلم. نحن ما نكفر حاكم المغرب. أنت في تونس، نعم، يلزمك بيعة في عنقك لحاكم تونس. نحن لا نكفر حاكم تونس. وهكذا في مصر، في السعودية، في أي بلد من هذه البلدان التي ثبت إسلام ولاتها يجب علينا أن نبايع. لكن أنا ليس في عنق بيعة لحاكم دولة أخرى، أنا اللي في عنق بيعة لحاكم مصر، لكن حاكم السعودية ليس في عنق بيعة له، لكن أحب له الخير وأجمع قلوب الناس عليه وأدعو له أيضا بالصلاح والمعافاة. ولو ذهبت إلى بلدي هناك تقيدت بأحكامه ولزمتني أحكامه وهكذا. فحينما يكون الحاكم مسلما تثبت البيعة في عنق أهل البلد لحاكمه ومحبة الخير لجميع حكام المسلمين وبلدان المسلمين. ولن أؤيد ثورة في أي بلد إسلامي أبدا. طيب في غير بلاد الإسلام، في بلاد الكفر، لا نؤيد بيعة جماعات في أمريكا، لا نؤيد بيعة جماعة في أستراليا. ليه؟ لأنه ما في جماعة تبايع أصلا على وجه الأرض، لا يوجد، اعتزل تلك الفرقة كلها. فكيف أقول لك بيع أمراءها؟ مبايعة أمير جماعة في سويسرا، مبايعة أمير جماعة في روسيا، مبايعة جميع مباعة أمير جماعة في تل أبيب، ما يجوز، ما يجوز. لماذا؟ لأن الجماعات جماعات جاهلية منتنة وليست حزبية وليست جماعات شرعية، فلهذا لا بيعة في هذا. بيعة الأمير في السفر هذه اسمها إمرة أمير، مو ببيع البيعة، هذه اسمها تأمير رجل في السفر. نؤمر رجلا، نسمع له ونطيع في هذه الإمرة المقيدة بالسفر. والعلماء ذكروا أن الحكمة بذلك أن الإنسان في السفر غالبا يكون بعيدا عن سماع أمر السلطان أو الاتصال به مباشرة، والسفر يحتاج إلى أمور تحتاج إلى تنظيم حتى يختلف الناس، فحينما نرجع إلى أمير في الصبر هذه سنة، وهذه إمرة طارئة، هذه إمرة طارئة. النبي ما قرأت في عنقك بيعة لأمير، هذا اسمه أمير صفر مش أمير عام، هذا أمير صفر. إذا كنتم ثلاثة فأمروا، فليأمروا أحده، نؤمر أحدنا ونسمع له ونطيع في المعروف في إمرة صفر. فإن الإسلام ينبذ الفوضى والخلاف والفرقة ويدعو إلى الجماعة، مثل مثل إمام الصلاة، اسمه إمام لكن إمام عام، ده إمام صلاة، أمير صفر، إمام صلاة، إمام صفر، أمير صفر، هكذا. الصفر مثل الصلاة تماما، مثل الصلاة، إنما جعل الإمام ليتم به، الإمام في الصفر في الصلاة. ولهذا لا تتقدم من يديه في الصلاة، الصلاة الإمام موجود، لا تقيم أنت الصلاة، الذي يقيم الصلاة والإمام، أقيمت الصلاة لا تتقدم أنت، تقدم الصلاة والإمام هو الذي يتقدم في الصلاة. ولا تفتئت، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، اسمه سلطانه سلطان وإمام وأمير، لكن ده كل هذا كله مقيد، ليست الإمامة العامة ولا السلطان العام ولا الإمرة العامة، إمام صلاة، سلطان بيته، سلطان مسجده، أمير صفر. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ وهكذا. فيبقى هذه إمرة، لكن إمرة في عنق بيعة لأي أحد، أبيع ربيع بن هادي، أبيع صالح الفوزان، أبيع العلماء حفظهم الله ونفع الله بهم، لا، إنما أتعلم منهم، لكن ما أبيع أحدا، ما عندي بيعة إلا لأمير البلاد حاكم البلاد، ولا أبيتن ليلة، لا 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 أبقى لحظة إلا وأنا منضم للجماعة، عليكم الجماعة. ولهذا السلف كانوا يحرصون هذا على هذا دائما، على الجماعة والدعوة إلى الجماعة والدخول في الجماعة، وأنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة وبيعة. هكذا لا يصلح الناس إلا إمام يجتمعون عليه. ولهذا وصف الجماعة وصف للسلف إلى الممات، ولو أن الناس قاموا على الإمام وقتلوا، ولو لم يكن للمسلمين جماعة بالأبدان، فلتبقى جماعة الدين، وصف الجماعة لا ينفك عنك أبدا أبدا. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، هل يسقط وصف الجماعة؟ لا. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها، لأن ما في سلطان أجتمع عليه، لكن في نفس الوقت أنا ماذا؟ أنا تبع الجماعة التي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فوصف الجماعة يلزمني أنا الجماعة، ولو كنت واحد، إذا كنت على الحق أنا الجماعة، أنا الإجماع، أنا السواد الأعظم، أنا الفرقة الناجية، أنا الطائفة المنصورة، ولو لم يكن واحد، ولو لم يكن إلى أن. نعم نعم نعم.
قال ياسر برهامي في كتاب فقه الخلاف بين المسلمين صفحة 57، وخلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس.
انظر فقه الحزب السكندري الجاهلي في هذا، طبعا الجاهلي يعني من أحزاب الجاهلية، لأن النبي قال ما بال دعاء الجاهلية وأنا بين أظهركم دعاء فإنا منتن، وأيما قوم أقاموا حزبا فهم على ضرب الجاهلية. النبي ما قبل يالا المهاجرين ولا يالا الأنصار، فكيف نقبل يالا السكندري؟ كيف النبي ما قبل هذا، كيف نقبله نحن؟ نعم.
قال وخلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا،
وانعدام ولايتهم شرعا. الدعاة على أبواب جهنم هم الحكام اللي ماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكونوا بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسم الإنس. ياسر برامي يقول ينعدم ولايتهم شرعا، مع أن النبي قال تسمع طعو الأمير وإن ضرب ظهرك لا أخذ مالك. لكن برامي ماذا يصنع؟ يقول الموجود في وصف حديث حذيفة هذا محمول على اللي بيحكم بما أنزل الله، لكن عندهم ماذا؟ عندهم بعض الأمور يحكمون فيها بغير ما أنزل الله. من الذي فصل لك هذا ياسر يا برامي؟ النبي يقول يهدون بغير هدي، يستنون بغير سنة، والحاكم بالقانون الوضعي باستحق الوصف هذا، والحاكم بالشرع وخالف الشرع في أمور ينطبق عليه هذا الوصف أيضا، لكن مقل ومستكثر. فالحكم يدور حول نقطة واحدة، هل كفر كفرا أكبر بهذا الأمر أم لا؟ ياسر برهامي يكفر الكفر الأكبر بالتحكيم بالقوانين الوضعية. ياسر برهامي يفرق بين حاكم بالشرع لكن يحكم بغير الشرع في مسائل، هذا لا يكفر الكفر الأكبر. حاكم يحكم بالقوانين الوضعية يكفر كفرا أكبر. حاكم يحكم بالشرع لكن وضع قانونا مخالفا للشرع وعممه، هذا يكفر، لأن هذا ليس حاكما بغير نزل الله، هذا مشرع وليس بحاكم. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه النقاط الدقيقة في فقه الحزب السكندري الجاهلي. ولا يفوتني لأن أحيانا أحسب أنني أكلم عقلاء يصلون من الكلام هذا فيبدو أنهم خارجون عن حد العقل وحد الاستقامة، ولا يلزم من الوصف الجاهلي التكفير. الجاهلي يطلق على المعاصي، يطلق على كذا، ولهذا بوب البخاري في كتاب الإمام باب المعاصي الأمر الجاهلية وقول النبي لا بضر إنك مرء فيك جاهلية، حتى لا يستغلونه ولا إحنا بنكفرهم، لا إحنا ما بنكفرك، لا نكفرك ياسر برهان، لا نكفرك يا محمد إسماعيل، نضللك بس لكن لا نكفرك، لا نكفركم. طيب فقه ياسر برهان، واحد الحاكم بالقوانين الوضعية كافر، لكن الكفر عند ياسر برهامي نوع ليس عينا في الظاهر موجود من كلامه، وهذا يلزم من التناقض، لأنك تكفره نوعا فكيف أزلته شرعا؟ إنما الذي يزور شرعا ولاته هو من يكفر عينا لا نوعا. خلفاء الدولة العباسية كفروا نوعا ولم يكفروا عينا فبقيت الولاية، ولهذا فقهه بحسب الاطلاع اللي طلعته أنه يكفر نوعا، تطبيقه أنه يكفر عينا لأنه لا يرى ولايته، وحينما لا نرى ولايته فلابد أن يكون كافرا كفرا عين. أما من كفر نوعا بقي على الإسلام، وإذا بقي على الإسلام بقي على الولاية، أليس كذلك يا إخواني؟ فياسر برهامي يكفر بالقوانين الوضعية، يحكم القانون الوضعي كافر. اثنان الذي يحكم الشرع وخالف الشرع فحكم بغير نزل في مسائل لا يكفر كفرا أكبر. ثلاثة الذي يحكم بالشرع ويضع قانونا يعممه وليس باللازم التعميم في البلد كلها، يعني وزير التربية والتعليم مش لازم رئيس الجمهورية، يعني المحافظ، يعني رئيس مجلس المدينة، طالما يضع قانون ويعمم يكفر، لأن هذا ليس حاكما بغير ما أنزل الله، هذا مشرع، فهذا تشريع عام أصبح الآن هذا مشرعا لا حاكما. فالحاكم بغير ما أنزل الله عند ياسر برهامي على قسمين، كافر كفر أكبر وكافر كفر أصغر. كافر أكبر لو بالقانون الوضعية، كافر أصغر لو بالشرع وخالف. أما المشرع يكفر وهو من وضع قانونا. أربعة حكم بغير حكم بما أنزل الله وليس عنده تشريع، ولكن ظلمه اشتد وعظم، إذا فاق هذا الظلم مفسدة الصبر نخرج عليه، حيث تكون مفسدة أعظم فنخرج عليه. يعني إذن يقر صبرامي الخروج على الحاكم الظالم إذا لم تكن مفسدة أكبر. يعني ياسر برهامي ضرب الأصول كلها، حكم بالشرع وهنخرج عليه، حكم بالشرع وهنكفره، حكم بغير الشرع ومش هنكفره، حكم بغير الشرع وهنكفره. يعني عايز يجيلك منك، فلازم تضبطه. ياسر برهامي ده لازم تعرف مداخلك كلها وكيفية فهم كلامي، وإلا هيرد عليك ويقول أنت مفتري علي. يحكم بالشرع ويكفر إذا وضع قانونا وعماما، ده اسمه تشريع عام. يحكم بالشرع ونخرج عليه إذا كانت مظالمه زائدة على هذا. يحكم بالشرع ولا نخرج عليه إذا كانت مصلحة الصبر أقوى من مفسدة الخروج عليه. يحكم بالقوانين الوضعية ولا يكفر، يحكم بغير ما أنزل الله ولا يكفر إذا كان يحكم بالشرع وحكم في بعض المسائل بغير الشرع. يحكم بالقوانين بغير ما أنزل الله ويكفر إذا حكم بالقوانين الوضعية. في أحد يلخص لنا ياسر برهامي؟ هو بقى أنا بسألكم السؤال ده وأنتم رجال، وهذا توصيف مقال. هو سأل سؤالا لكن كان للنساء، فأحد يعرف منكم أو من كنا، ما أدري وقال الضمير إيه، من المداخلة؟ يلخص المداخلة، فقه المداخلة في المسألة دي. فأجابت امرأة المداخلة يرون أنه ما يكفر إلا إذا استحل. قال نعم لا يكفر استحل، وهذا كذب، كذب من أول المداخلة وكذب في فقه المداخلة. ليه؟ لأن المداخلة لا يكفرون بالاستحلال فقط، بالاستحلال، بالجحود، بالتكذيب، بالتبديل، نسبة ذلك الشريعة مع علم الشريعة، بالتجويز، بالتفضيل. تعال ندرسك منهج المداخل تجدوا منهج أهل السنة والجماعة. لكن احنا الآن بنقول لكم ايه منهج ياسر برهامي في ضوء ما ذكرته لكم انا الآن. حكم بغير ما أنزل الله وكفر، حكم بغير ما أكبر وحكم بغير ما أنزل الله ولم يكفر كفر أكبر، حكم بالشرع وكفر، حكم بالشرع ولم يكفر، حكم بالشرع ونخرج عليه، حكم بالشرع ولا نخرج عليه، حكم بغير ما أنزل الله وكفر، حكم بغير ما أنزل الله ولم يكفر، حكم بالشرع وكفر، حكم بالشرع ولم يكفر، حكم بغير ما أنزل الله ونخرج، حكم بغير ما أنزل الله، حكم بالشرع ونخرج، حكم بالشرع وما نخرجش. نفصل. ها حكم بغير ما أنزل الله وكفر إذا كان قانون وضعي، بالقانون وضعي، حط القانون وضعي. حكم بغير ما أنزل الله ولم يكفر إذا كان بالشريعة وخالف في حكم 2 3 4. حكم بالشرع وكفر لو وضع قانون وعممه. حكم بالشرع ولم يكفر إذا لم يضع هذا القانون حتى لو حكم بغير ما أنزل الله. حكم بالشرع ونخرج عليه إذا ظلمه زاد على الصبر عليه، مصلحة الصبر عليه. حكم بالشرع ولا نخرج إذا لم يقع الظلم ولم يقع التشريع. واحد قول يا دكتور، ويكفر كفر أكبر إذا كان يحكم القوانين الوضعية. خلي بالكم الدكاترة اللي قارعين راسهم دول، فين الدكتور بتاعنا اللي قارع راسه تاني؟ انت برضو دكتور تاني اهو، ها؟ عايزين يبقى عندنا دكاترة سلفيين قلعين راسهم مقابل الدكاترة السلفيين اللي هم الغير سلفيين قلعين راسهم. ما هتلاقيهم كلهم من الشكل ده، دكتور قلع راسه ولابس الترنج ولابس البتاع ده، خد بالك، وتلاقيه حافظ ومعاه المذكرات وحاططها في الاكياس، معروف. انما احمد ما ينفعش دكتور عنده، احمد بيلبس الغطرة والكلام ده، ما مش شكله، لا سكندري. ها الأول حكم بغير ما أنزل الله وكفر اللي هو القانون الوضعي، ها؟ حكم غير انزل الله ولم يكفر؟ لو حكم بالشرع وحكم في بعض الأحكام غير ما انزل الله، طيب حكم بالشرع ويكفر؟ إذا وضع قانون عمامة لأن التشريع عام، طيب حكم بالشرع ولم يكفر إذا خلى من ذلك، نعم من التشريع العام. طيب حكم بالشرع ونخرج عليه إذا مفسد الظلمة زادت، حكم بالشرع ولا نحكم؟ تمام نعم. ها تاني قول يا سمير. ها وما عنده تشريع عام ولا عنده مظالم زائدة ونخرج عليه؟ لا انت خليها قسمها كفر وخروج. ها حكم بالشرع ولا نخرج عليه اذا ما كان عنده مظالم زائدة ولا كفر بالتشريع. طب حكم بقى ها بالشرع ويكفر؟ ها ويكفر متى؟ تمام تشريع عام. ها حكم بغير ما أنزل الله ويكفر إذا ويكفر إذا حكم بالقوانين الوضعية، اعتمد القانون الوضعي، لم يعتمد قاعدة الشرع، اعتمد قاعدة القانون الوضعي. ها حكم غير انزل ولا يكفر إذا حكم بالشرع ولكن إيه؟ ولكن حكم بعض المسائل بهذا، وكل هذا خلاف منهج السنة والجماعة. القاضي بأن الحكم غير انزل مطلقا سواء قاعدة الشريعة أو قاعدة القانون الوضعية حكم السلف عام ولا مخصص له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر تذهبون إليه كما فسر الصحابة ابن عباس، كما فسر التابعون طاووس تلاميذة ابن عباس وأمة السلف في كل كتب السلف يمثلون بهذه الآيات على الفرق بين منهج الخوارج القائل بالتكفير الأكبر كفر أكبر، ومن منهج السنة والجماعة القائل بمشابهة أخلاق أهل الجاهلية في الحكم غير أنزل الله، فهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ولا يخرج على حكم ظالم ولو بلغ ظلم ما بلغ، إنما يصبر عليه وينصح له لحديث النبي، فإنها قد أوضحت ظلما عظيما جدا، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني إن أضرهن ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع طلب الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقول النبي ستجدون بعدي أثارة وأمرا تنكرونها، وإجماع السلف أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا. فياسر برامي مخالف الإجماع في كل هذه المسائل، مخالف النصوص الواضحة في كل هذه المسائل، ومثله رسلان. فرسلان يرى التكفير بالتشريع العام، يرى هذا لو حكم بالقوانين الوضعية وترك الشريعة فما فعل ذلك إلا لأنه يستحل. هذا كلام رسلان. اثنين، كما يرى ياسر برامي الخروج على هذا إذا كذا، يرى يا رسلان نفس المسألة عزل السلطان إذا كان بمفسق. أوجه التشابه بين ياسر برهامي وبين محمد سعيد رسلان في مسألة الحكم غير أنزل الله أوجه موجود، أوجه التشابه. التشريع العام، التشريع العام ذكر هذا رسلان في شرحه وقرأنا ذلك عليكم من قبل. يبقى يرى التكفير بتشريع العام، يرى عزل السلطان بغير مكفر، يرى انتقاد مؤسسات الدولة، انتقد مؤسسات الدولة مثل ما انتقد ياسر برهامي، يتكلم في حكام الدول الآخرين. نعم
تتمة كلام برهامي.
أيوة نتمم كلام برهامي، بس أنا أحببت من خلال كل كتب برهامي أن أوضح لكم مذهب برهامي في الحكم غير الإزهار. اتضح لكم يا إخواني؟ يا إخواني مواجهة هؤلاء لابد أن تكون بعلم يا إخواني. ما لنا بقى أمال راسه؟ ما لنا أمال كرشه؟ أنا فايق لكرش فلان ولا راس فلان؟ هذا لمز، ما يجوز أنك أنت تتكلم في عيوب هذه أحد من عيوب جسدية. ولا يعني ما في رجل سلفي له كرش؟ طيب هنرد عليه؟ ما في سلفي راسه كبيرة؟ ما في سلفي وفم واسع يعني؟ يبقى من شروط السلفية ألا تتجاوز 80 كيلو، من شروط السلفية أن تكون راسك الصغيرة. إيه العجب العجاب هذا اللي احنا نشوفه الأيام هذه في أناس سبحان الله. نعم.
قال وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا.
وإن استقرت واقعا حكام المسلمين هؤلاء، استقرت إمامتهم واقعا، أما شرعا فليس حكاما شرعيا. نعم.
ثانيا جمع الناس
طبعا هذا يترتب عليه الخروج عليه إذا كان في مصلحة. نعم.
ثانيا جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثالهم وأعلمهم.
فالأول أبطل الولاية شرعا، والناس لابد لهم من اجتماع، نقلهم الفقرة الثانية إليه إليه بقى
جمع الناس على علمائهم.
على علمائهم. طيب هنجتمع أكيد بقى على ابن باز والألباني ومقبل ابن هادي والعثيمين؟ لا، انتظر. انت منين؟ انا من مصر. عندك ابن باز؟ لا. عندك ابن عثيمين؟ لا. عندك ياسر البرهامي؟ ايوه. عندك محمد اسماعيل؟ ايوه. خلاص اجتمع حوله. طب انا عندي محمد حسان؟ لا، ده مش في عمل جماعي، ده مستقل ده. طب انا عندي مصطفى العدو؟ لا، ده مش في عمل جماعي. احنا اللي عملنا الجماعة، عندنا جماعة وعندنا مؤسس اسمه القيم، القيم قيم الجماعة. فلهذا هتأتي إلى هذه الجماعة لأنها ستقوم بفروض الكفايات التي لم تعد قائمة بشغور الزمن في بلدنا عن سلطان شرعي، فلابد من جماعة تقوم بما لم يقم به السلطان الشرعي. ها؟
جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثالهم وأعلمهم.
على أن يقدموا أمثالهم وأعلمهم أو حسب ما يختارون. قدموا أبا إدريس. ها؟
فإن تعذر الجمع استقل كل أهل بلد بعالمهم.
فإن تعذر الجمع أن كل أهل مصر يجتمعون على اسكندرية، إن تعذر الجمع ها؟
استقل كل أهل بلد بعالمهم كحل مؤقت.
استقر كل بلد بعالمه. أنت في المنوفية يبقى عند واحد، أنت في القاهرة عند واحد، أنت في مرسى مطروح عند واحد، وهكذا. طيب نعمل إيه؟ يعني ندرس على ده؟ لا، نصدر عن رأيه. ها؟
كحل مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا قيادة.
بلا قيادة. نحن نريد الشيخ القيادة، نحن نريد الشيخ المبايع، نحن نريد الشيخ السمع والطاعة، نحن نريد الشيخ الحاكم داخل البلد، حيث إن الحاكم الشرعي غير موجود. ياسر البرهامي لا يدل على علماء يعلمون، علماء يقودون، علماء يحكمون، علماء يصدر الناس عن رأيهم حتى لا يقع الفساد في الناس. ركزوا بارك الله فيكم، ركزوا. ها؟
وإن كان لابد من السعي لتحقيق الأمر الأول هو الاتفاق على تقديم واحد، ولا خلاف أنه لا يكون.
وإن كان السعي على أن نسعى في تقديم واحد لمصر كله، لكن كحل مؤقت فكل بلد كل مكان إذا لم نستطع الاجتماع على واحد أن يجتمع على عالمه. نعم.
قال ولا خلاف أنه لا يكون من أهل العلم الصالحين للتقديم إلا من كان من أهل السنة والجماعة.
نعم، نقدمه لكن شرطه أن يكون من أهل السنة والجماعة. هو إن كان من أهل السنة والجماعة فسيهدم هذا كله يا برامي وسيرد عليك لو كان من أهل السنة والجماعة. هذه فكرة ياسر بران موجودة في كلام سعد العظيم وغيره وغيره، موجود أكثر مقطع تبقى مجهزه منهم. لما تكلم سعد العظيم أيضا في هذه وغيره أنه لابد من جماعة، والجماعة لابد لله من أمير، والأمير لابد له من سمع وطاعة، موجود هذا بكلمه. سميه رئيسا، سميه حاكما، سميه أميرا، كده موجود، موجود عندهم هذا، موجود هذا عندهم. قرأناه ونحن نشرح مدرسة إسكندرية، ولهذا أنا أقول دور التبصير الأمة مهمة يا إخواني. اللي ما سمع دور التبصير الأمة في حكم هذه الجماعات ومن كتبهم يراجعها مرة ثانية، بارك الله فيهم، يراجعها، يرجعوا هذا دورة. تناولنا كل الجماعات من كتبهم، من كتب هذه الجماعات ومن أقوال مؤسسيه، الإخوان والتبليغ وإسكندرية والجهاد والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة، موجود كل هذا موجود من كتبه. نعم.
تكفير رسلان بالتشريع العام،
تكفير رسلان بالتشريع العام، يكفر التشريع العام اللي هو وجه شباب مع رسلان. نعم.
قال رسلان في تعليقه على القول المفيد للعلامة العثيمين الشروط 33، قال في كلام طويل خلاصته: أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر.
أنه يكفر، يضع تشريعا عاما. لكن مفهوم التشريع العام، مفهوم التشريع العام عند رسلان وبرهامي قد يظهر فيه، برهامي بيجعله لو بقانون واحد، لكن لم نقع لرسلان على الضابط ده، إنما يبدو أن رسلان يجعل الضابط إيه؟ اللي هو الحكم، القوانين الوضعية، اللي هو يترك الشريعة ويضع القوانين. ده اسم التشريع العام. ليه؟ مفهوم التشريع العام عندهم مختلف فيه. ماذا يراد بالتشريع العام؟ برهامي التشريع العام عنده قانون ويعممه، هذا اسمه صار تشريعا عاما، قانون عمم مخالف للشريعة، ليس محكوما به، لا، إنما واضع له. فاللي هيضع القانون يكفر، اللي هيحكم بقانون وضع لا يكفر. تبات يا شيخ وائل، خلي بالك زي الفرق بين لا لم ولما كده، فارق الدقيقة بتكون بهذا. يبقى عندنا وثم وثم، هو يحكم بقانون وضعه واحد، اللي وضع كفر واللي حكم ما كفرش، هو القانون. هنكفر به واحدا ولا نكفر به آخر؟ هنكفر به واحدا، من هو؟ من وضعه وعممه، يبقى ده تشريع عام. ولا نكفر به آخر، وهو من؟ شيخ محمد الذي حكم به، لم يضعه، إذا لم ينطبق في وصف التشريع العام، لكن حكم به، فيبقى حكم بغير ما أنزل الله. فطالما حكم بقانون هذا لا نكفره، وضع قانون نكفر، اسمه مشرع. ده التشريع العام. هذا في قياس البرهامي الخاص، وليس في قياس البرهامي السلفي الذي ينطلق من كلام السلف. ولهذا نطالب ياسر البرهامي، هات هذا من كلام الصحابة، من كلام التابعين، من كلام تبع التابعين، من كلام العلماء، هات هذا. مثل ما نقول لك يا برهامي هذا كلام ابن عباس والصحابة، هذا كلام طاووس وتلامذة ابن عباس والتابعون، هذا كلام تبع التابعين، هذا كلام أئمة السنة، أبو عبيد القاسم السلام في الإيمان، الأجوري في الشريعة، ابن بطة في الإبانة، هات اللالكائي، الخلال، هاتوا هذا الكلام، كتب السنة التي أنتم محرومون منها، أنتم محرومون منها. لكن الحقيقة للإنصاف أنا وجدت لياسر برهامي تقديم لكتاب الشريعة، المطبعة تقريبا قلت له عملنا تقديم بس. فهؤلاء محرومون من كتب السنة، وبالتالي من تأصيل أهل السنة. ويترتب على هذا يا إخوان محكات عملية. ياسر برهامي ينزل ميدان، احنا ما ننزلش ميدان. ياسر برهامي يولي المرأة يدخل في البرلمانات، نحن لا ندخل. ياسر برهامي يكفر حاكم، احنا لا نكفر. ياسر برهامي يقيم حزبا، احنا لا نقيم حزبا. فالمحكات الموجودة في العالم الإسلامي ناتجة عن ماذا؟ هذا الفقه، اختلاف الفقه بين هذا وذاك. فالفقه الحمد لله والعلم السلفي يجعل علماء السنة كلامهم واحدا، الحمد لله، فضل الله. ابن باز هنا هو ابن عثيمين هو الألباني وهو وإلى آخر ذلك. نعم. طب قال إيه؟ أنا ما اطلعت في مسألة قبل تشغل عام إيه؟ ها؟
يقول رسلان في تعليق على الأصول الثلاثة، وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما يسمى بالتشريع العام والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق لأنها تشريع عام، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.
لا لا ما زلنا على لا هو لا لا تشريع العام التنحية، ما قالش تشريع العام، لا اللي هو القانون يعممه بخلاف ياسر برهامي. لا أيوة ما هو صح، لا هو ده في التكفير بالتشريع العام اللي صورته إيه عنده الحكم القانون وضعية إنه ما فعل هذا إلا لأنه، لكن إحنا بنتكلم عن ضابط التشريع العام، لأن عند برهامي ورط نفسه، برهامي هيكفر بالقانون الواحد بالحكم الواحد إذا وضع مخالف الشريعة الواحد، ولهذا هو لا يكفر بألف ويكفر بواحد، لا يكفر بألف متى ويكفر بواحد متى، ها لا يكفر بألف متى، أي نعم إذا كانت قاعدة الشرع وخالف الشرع في ألف حكم لا يكفر كفر أكبر. طب لو وضع قانونا واحدا وعمما يكفر، لأن ده اسمه تشريع عام، عمما قانونه الذي شرعه. نعم.
قال الشيخ زيد
وهذا كلام باطل عموما، سواء كان قانون وهي يعمم أو وضع قانون وضعية تسمية ذلك بالتشريع العام، وكذا هذه مصطلحات ما تكلم بها سلف الأمة. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: فإنها باطلة ولا أساس لها في شرع الله ولا صلاح يترتب عليها، بل الفساد والإفساد في الأرض حليفها والله المستعان. قالتا: ومنها بدعة سرية التنظيم الذي جر على الدعوة والدعاء كل سوء ومكروه. أقول إن المتتبع لتاريخ دعاة السلف الصالح يجد أن دعوتهم إلى الله كانت ظاهرة معلنة تتسم بالحكمة والموعظة الحسنة، يستفيد منها الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد والحاكم والمحكوم، إلا من أبى وشرد منها شارد البعير على أهله، ممن قال الله فيهم: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما ذلك إلا لأن علماء السلف الصالح فقه أن الإسلام قد انتشر في أرض الله طولا وعرضا، وأصبح كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في متناول كل يد من أيدي العباد عربهم وعجمهم قاصيهم ودانيهم، وأصبح كل مسلم حتى ولو كان في دول الكفر يعلن إسلامه ويؤدي الشعائر التعبدية ويدعو إلى الإسلام في حدود قدرته واستطاعته التي لا يطالبه الشرع الشريف بأكثر منها. وهذا لا يعني أن الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام قد سقط في مفهوم دعوة السلف على ما وصفته، بل إن حكمه باق ولكن تحت راية وولاية إسلامية.
نعم، يعني الجهاد بالسيف والسنان ما سقط ولن يسقط تشريعا، لن يسقط، لكن قد لا يقع للضعف أو الجهل، لكن لا تسقط تشريع الجهاد إلى قيام الساعة. نعم،
ولكن تحت راية وولاية إسلامية تملك القوة في العدد والعدة لترد كيد الأعداء في نحورهم، ويمضي الإسلام في طريقه إلى حيث شاء الله له، لا تحت مظلة الجماعات والمنظمات باسم الحركات الإسلامية التي لا تعرف طريقا إلى نصرة الإسلام إلا بواسطة التجمعات السرية المظلمة والتخطيط للاغتيالات والتفجير في المنشآت ومحاولة الانقلاب بمن في أيديهم السلطة والقوة التي لا طاقة للدعاة إلى الله بمصاولتهم ومحاربتهم في دنيا البشر حتى يحكم الله.
هذه الجماعات التي أضرت نفسها وأضرت العالم الإسلامي، وهل تسلط أعداء الإسلام على بلدان المسلمين إلا تحت مظلة هذه الحركات الإرهابية؟ نعم، تأتي أمريكا بحثا عن أسامة بن لادن وتأخذ العراق وتأخذ كذا وكذا، هذه التنظيمات الإرهابية مكنت أعداء الإسلام من السيطرة على بلدان المسلمين وأضعفت بلدان المسلمين في العراق في لبنان في يمن في ليبيا، وأرادوا مصر لكن حفظها الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا أعداء الدين هم الذين يقومون على إيجاد هذه التنظيمات. يا إخواني أمريكا كانت تدعم تنظيم القاعدة وهؤلاء لإخراج العدو الشيوعي، بعد ذلك هي التي أيضا أفسدت ما بينهم وتمد. لا تظن أن أمريكا ضد الحوثيين في الظاهر، وقد قرأت تصريحا أنه تم التنبيه أن سيقع ضرب في كذا وكذا، وسمعت أنا من ترامب نفسه الحاكم الأمريكي السابق عن إيران لما ضربت بعض القاعدة الأمريكية أنها تم التنبيه قبل الضرب، وأننا سنضرب عدد من الصواريخ كذا، سيسقط كذا في كذا، سيسقط كذا في كذا وكذا. كل هذا ليه؟ التآمر على المنطقة، البحر الأحمر الآن فيه الملاح بضرب الحوثيين تحت مظلة إيه؟ أننا نضرب ونمنع السفن التي تعاون مع اليهود. كل هذا لإضعاف مصر، وأرادت أمريكا أن تجمع العرب في حرب الحوثيين، نعمل مقاومة دولية إيراك يا مصر وانت يا سعودية يلا ها عايزين تخلصوا حساباتكم مع الحسين احنا معاكم كمان. لكن تفطنت مصر وتفطنت السعودية لمثل هذا، قالوا ما نحارب نحن أحد، وإنما هم أرادوا هذا قوة دولية، يبدأ الحوثيين يضربون في مصر، مصر تضرب في الحوثيين، الحوثيين يضربون في السعودية، السعودية تضرب في الحوثيين، وهكذا تشتعل إيه المنطقة. والآن شوف الاقتصاد الملاحة دي كم تأثرت مصر بها، كل هذا بالاتفاق، هذه مؤامرات المشروع المجوسي الصهيوني أمريكي، كل ده هذا التحالف العالمي للإضراب ببلاد المسلمين وتوريط بلاد الإسلام، نسأل الله أن يحفظهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم أكرر أن الدعوة السلفية عبر تاريخ زمانها ومكانها ورجالها دعوة ظاهرة صريحة ينتج عنها كل بر وصلاح وأمن وإيمان وأمان.
دعوة ظاهرة صريحة، دعوة سلفية، ليست دعوة سرية وليست دعوة حزبية، دعوة ظاهرة صريحة، كتب موجودة وكتب متفق عليها بين علماء السلف، ودعوة في الميكروفون ودعوة في علنا في المساجد، ليس هناك سرية في الدعوة السلفية، دعوة ظاهرة صريحة، لأن ليس هناك ما يخاف منه في الدعوة السلفية بحق. نعم.
ينتج عنها كل بر وصلاح وأمن وإيمان وأمان، وما ذلك إلا لأصالة الأسس التي قامت عليها والأساليب الحكيمة التي أديت بها والمقاصد الحسنة التي ترجى من ورائها، بينما جل الجماعات والمنظمات الدعوية المعاصرة التي خالفت السلفيين في منهج دعوتهم لا تقوم دعوتهم إلا على التنظيم السري المبتدع، ظنا منهم أن هذا هو الطريق الصحيح لنجاح الدعوة إلى شريعة الإسلام. ولقد نتج عن ذلك شيء كثير من الآثار السيئة التي أصابت الدعوة والدعاء في المقاتل. أذكر منها أولا فتح باب واسع للحكام العلمانيين الذين يحكمون شعوبهم بالقوانين ليدخلوا منه ويضربوا بيد من حديد على كل من يظنون أنه من منظمة الدعوة السرية، ولو كان بريئا من الانتماء إلى هيئة إسلامية من طبيعة عملها التنظيم السري المظلم، فما ظنك بمن علمه الحكام العلمانيون أنه من قاداتها أو العاملين فعلا في حقلها، وما حصل اليوم وقبل اليوم من محاكمة وقتل وسجن وتعذيب لأهل الدعوة السرية من بعض الحكومات العربية عن الأذهان ببعيد، وذلك بسبب فقد الحكمة في أسلوب الدعوة ومنهجها الصحيح. ثانيا وجود وحشة ونفرة مستمرتين بين الجماعات ذات التنظيمات السرية في الدعوة وبين كثير من طبقات الناس.
نحن لا نؤيد طبعا كلام الشيخ هنا في مسألة فتح باب واسع الحكم من كذا وكذا وعامة هذه الأشياء إلى آخرها، لأن الشيخ قرن بين الحكم غير ما أنزل الله أو كذا وبين أن الحكومة علمانية، ليس كل من حكم غير الله يكون علمانيا، حكم غير ما أنزل الله ترك واجب من واجبات، ليس بلازم أن يكون علمانيا، ولا ينبغي أن نتكلم فنقول مثل الحكومات العربية أو شيء، لا ينبغي أن نتكلم في هذا أيضا، لأن هذا بنعطي مادة لمن يتكلم فيه بهذا، وإنما نقول في التنظيمات السرية أضرت بالأمة أضرت بدل المسلمين حتى وقع الصراع بين الحكام وبينه. ونختصر على هذا، لما ما نقول الحكومات العلمانية والحكومات العربية التي فعلت وسوت وكذا، إلا إذا قصد بأعيانها، عندنا حكومة بعثية، عندنا حكومة نصيرية، عندنا حكومة كثيرة حاكم يعني حاكم علماني حاكم بعثي حاكم كذا، اللي يصرح بهذا ويحكم عليه بهذا، نصيري بشار ومن قبله حافظ الأسد والبعثي صدام ومن قبله من حكم من البعثيين ومعمر القذافي أيضا وهكذا نعين، إنما عدا هؤلاء ما نتكلم عنهم بهذا، لأن هذا فيه جمع مادة لمن ينتقد هؤلاء. نعم. قال لكن يبقى من كان له نصيحة لذي سلطان فليؤديها على نيته. نعم.
قال ثانيا وجود وحشة ونفرة مستمرتين بين الجماعات ذات التنظيمات السرية في الدعوة وبين كثير من طبقات الناس وبالأخص بين الجماعات وعلماء السلف، ولا مصوغ لها ولا سبب إلا أن علماء السلف أبوا إلا أن يكتبوا توجيهات لتلك الجماعات تتجلى في بيان الأخطاء براءة للذمة ونصحا للأمة. قال ثالثا كما بسبب التنظيم السري بصفته من شروط نظام الجماعات وضع الولاء والبراء في غير موضعه الشرعي، فيقرب ويحب من جهة الجماعات من كان من المنتمين إليها أو المؤذرين لها مهما كان حاله، ويقصى ويهجر من قبلهم من خالف الأحزاب والجماعات ولو كان ذا خلق ودين وخشية لله رب العالمين.
كما قال جاسم المهلهل في هذا الكلام المهلهل أن المعيار هو الالتزام بالمخططات وما يتراه جماعة الإخوان، فلو خرج ولم يلتزم في المخططات من هو أروع دعاة الإسلام فهما وكذا وكذا، فإننا لا نقبله. الجماعة ما تقبل إلا الإخواني الذي يسير على ماذا؟ على ضرب الجماعة. نعم.
قال ويطيب لي أن أختم حديثي في هذا الموضوع، موضوع السرية، بما أثر عن خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال دال بدعة تمييع الدعوة إلى الله بفتح بابها المصون لبعض انحرافات الصوفية وإطفاء هالات المدح على بعض زعمائها الضالين الزائغين عن سنن الحق المبين. وقبل الدخول في مناقشة بعد ما سطره للناس بعض قادة الإخوان المسلمين في قضية هذه البدعة، أحب أن أقول إن غلاة الصوفية أصحاب مخالفة للكتاب العزيز والسنة المطهرة في العقيدة والشريعة والأدب والسلوك وغير ذلك مما هو معروف عنهم ومدون في كتب الردود عليهم. وبعد فليعلم طالب العلم والداعية إلى الله أنه لا يجوز لأحد أن يصف الدعوة إلى الله بأنها صوفية مهما تكلف لها من تأويلات وأورد لها من تفسيرات ومهما ادعى لهذه التسمية من أهداف وأوجد لها من مصوغات.
نعم تابعوا، لا ينبغي أن يصف الدعوة إلى الله بأنها صوفية أبدا مهما تكلف لها من تأويلات وأورد لها من تفسيرات. يعني مثلا صوفية أهل السنة صوفية مقيدة بالكتاب والسنة، نحن دعوة صوفية نركز على تربية روحانية، لا 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 لا، كل هذا لا نقبل المصطلح الصوفي أبدا فضلا عن المعتقد الصوفي، فإننا نتعبد الله بالمصطلح قبل الفهم. مصطلح لابد أن يكون مصطلحا استعمل مستعب كتاب السنة كلام العلماء إجماعات الأمة، المصطلح مثل أهل السنة أهل الأثر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، إنما مصطلح الصوفية منذ أن وجد وهو علم على منهج المنحرف، فلا نقول هؤلاء صوفية أهل السنة. ولهذا كما نبهنا من قبل ما وافقنا على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قسم التقسيم هذا وأدخل فيه صوفية أهل السنة، ولا وافقنا أيضا على كلام ابن القيم في الكافية الشافية لما قال صوفية، ونبه العلماء على هذا، الشيخ الهراس نبه على النونية ابن القيم وقال بل سلفية وليس صوفية، فهذه الصوفية الإسلام ما يعرفها أصلا لا مصطلحا ولا منهجا. نعم.
قال ويؤسفنا أعظم الأسف أن هذا التصرف قد حصل من المؤسس الأول لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بالإضافة إلى ما أضفاه من ثناء ومدح على بعض الطرق الصوفية الضالة وزعمائها الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل ويؤسفنا ما أثر عنه من مشاركات في بدع الصوفية وضلالاتها فعلا، وتبعه على ذلك الجمع الغفير.
ولهذا لو قال واحد طيب لماذا لا تضللون ابن تيمية وكذا وضللتم حسبنا لما قال صوفية؟ لأن ابن تيمية ما التزم منهج الصوفية بل حارب الليل والنهار، فقط مصطلح رأى أنه لو استعمل في بعض زهاد أهل السنة، أنه أطلق على بعض زهاد أهل السنة، فنحن نخالفه في إطلاق اللفظ على زهاد أهل السنة، لكن منهج الصوفية حاربه الليل والنهار، إنما حسن البنا دعا إلى منهج الصوفية الليل والنهار، فلم يكن الأمر عند حسن البنا مختصرا على مصطلح، إنما تعداها إلى منهج، فدعا إلى الصوفية وهو ينتسب أصلا إليهم، فهو طريقة حصافية، ولم يثبت أنه تبع من هذه الطريقة الحصافية الصوفية. نعم نعم في نعم
قال حسن البنا كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستشراق في عاطفة التصوف والعبادة، فكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف، نزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد حسنين حصافي شيخ الطريق الأول، وفيها نخبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخ، فكان طبيعيا أن أندمج في هذا الوسط وأن أستغرق في هذا الاتجاه.
طبعا كما قلت لكم هذا هل ثبت رجوعه؟ لا، بل أضاف إلى ذلك الطريقة المرغنية السودانية وتأييدها ومدحها والثناء عليها، وحتى المرشدين في المسانة شوف مر معنا يهوم من شأن الشرك الأكبر، لا داعي للتجديد، لا داعي للتنديد بمن يأتي إلى القبور ويدعوها ويدعو أصحابه، تخيلوا أخواني الشرك الأكبر. فالمسلك ده موجود في الجماعة، ما لا إشكال فيه أبدا، كما مر معنا في كلامي هذا الرجل يهون من شأن التوحيد. نعم يقول فلا داعي إذا للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبوره. ويقول فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم، ليه الحملة ديت؟ لكن في داعي قوي للحملة على الإخوان طبعا، لو أحد سب الإخوان أو انتقص الإخوان هيقومون عليه بحملة كبرى، ولهذا هم قتلوا مين؟ قتلوا بعض الساسة كما قتلوا النقراشي، وهذا كان السبب الأكبر في قتل حسن البنا. نعم، ولهذا وصفه الشيخ أحمد شاكر وقتها أنه لا خوارج العصر، الشيخ أحمد شاكر وصف الإخوان منهم خوارج العصر. نعم، ولا زال الإخوان على هذا، الإخوان اخطبوط، الإخوان ينخر في جسد الأمة الإسلامية. نعم،
قال رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك الجمع الغفير والعدد الكثير من المسلمين، وانطلاقا من مبدأ تقليد الأتباع للمتبوعين، فقد قام بعض منظري جماعة الإخوان بالتأليف في فضل بعض الطرق الصوفية لا كثر الله من أمثالها وأمثالها، وإليك تبيان ما ذكرت وأنكرت. قال حسن البنا وهو يصف الإخوان المسلمين، قال دعوة سلفية، حقيقة صوفية، هيئة سياسية، جماعة رياضية، إلى آخر الأرقام الثمانية، ولي مع وصفه للدعوة إلى الله بأنها صوفية، فأقول كيف يمكن أن تكون سلفية صوفية ومصادرها مختلفة اختلافا؟
مصادرهما مختلفة، السلفية لها مصدر كتاب والسنة فبسلف الأمة، والصوفية لها مصدر الرؤى والأحلام والخرافات والطرهات. نعم،
قال ومصادرها ومصادرهما مختلفة اختلافا كثيرا، إذ مصادر السلفية الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح، بينما مصادر الصوفية تلك الكتب التي تنضح بالشرك والبدع والخرافة والشعوذة والادعاءات الكاذبة، وأئمتها هم الزنادقة والقائلون بوحدة الوجود. ولكن عند التأمل في نشأة حسن البنا وتعلقه بشيء من التصوف طيلة حياته، لا يستغرب أو يستبعد أن يقول في وصف الدعوة إلى الله أنها صوفية. قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه التفسير السياسي للإسلام: الشيخ حسن البنا ونصيب التربية الروحية
الروحية
في تكوينه وفي تكوين حركته الكبرى، إنه كان من أول أمره كما صرح بنفسه في الطريقة الحصافية، وكان قد مارس أشغالها وأذكارها وداوم عليها مدة، وقد حدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي متمسكا بعد بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله.
الله أكبر، هذا قطع الايه الطمع في ان يكون حسن البنا قد تاب من ذلك. يقول الندوي قال: وقد حدثني كبار رجاله وخواص اصحابه انه بقي متمسكا بهذه الاشغال والاوراد الى اخر عهده وفي زحمه اعماله. طبعا يقولون هذا على وجه الثناء، ان الرجل بقي في التربية الروحية منذ أن نشأ إلى أن مات. هذه التربية الروحية التي تقتل الروح قبل أن تخرج من بدن الإنسان. نعم.
قلت: ثم صرح في موضع آخر من مذكرات الدعوة والداعية تحت عنوان الطريقة الحصافية، حيث قال: رأيت الإخوان الحصافية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور دروس الشيخ زهران رحمه الله بين المغرب والعشاء.
وكان عندهم زهران برضو. نعم.
فاجتذبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها.
نعم، بأصواتها المنسقة ونشيدها
الجميل وروحانيتها الفياضة وسماحة.
طب وكلمتها بقى الشركية، يعني احنا هذا غناء يعجبنا الصوت المنسق والنشيد الجميل نعم، لو كانت المادة خالية من الشركيات لما جاز أن يجتمع الرجال على الإنشاد والغناء، هذا لا يعرفه الرجال. ولهذا يذكر ابن حجر رحمة الله عليه أنه في الأعراس لا يغني الرجال إنما يغني النساء، وأن غناء الرجال في الأعراس من التشبه بالنساء. نعم، كيف الغناء بالأذكار؟ نعم.
قال: وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين، وتواضعهم لهؤلاء الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجلسهم ليشاركوهم ذكر الله تبارك وتعالى، وتواطدت الصلة بيني وبين شباب هؤلاء الإخوان الحصافية، ومن بينهم الثلاثة المقدمون: الشيخ شلبي الرجال، والشيخ محمد أبو شوشة، والشيخ سيد عثمان. والشبان الصالحون كانوا أقرب الذاكرين إلينا في السن: محمد أفندي الضمياطي، وصاوي أفندي الصاوي، وعبد المتعال أفندي سنكل أضربهم. وفي هذه الحلبة المباركة التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري وكيل الإخوان المسلمين، فكان لهذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا. ومنذ ذلك الحين أخذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الآذان، فيكون له أجمل وقع في أعماق القلب، وأخذ الشوق والحنين.
الشيخ الحصافي الميت اللي له ضريح صار يتردد اسمه على الأذن، فيكون له أجمل وقع في أعماق القلب. نعم.
وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه والأخذ عنه يتجدد حينا بعد حين، وأخذت أواظب على الوظيفة الرزوقية صباحا ومساء.
الوظيفة الرزوقية يواظب عليه من المخترعات. نعم.
وزادني بها إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا جاء فيه بأدلة صياغها جميلة من الأحاديث الصحيحة،
جميعا من الأحاديث الصحيحة. وسمى هذه الرسالة تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الرزوقية، إلى أن قال
وفي هذه الأثناء وقع في يده المنهل الصافي في مناقب حسن الحصافي، وهو شيخ الطريقة الأول، حسين الحصافي، وهو شيخ الطريقة الأول
حسنين.
نعم. في مناقب حسنين الحصافي هو شيخ الطريقة الأول ووالد شيخها الحالي السيد الجليل الشيخ عبد الوهاب الحصافي، أمد الله في عمره ونفع الله به. قلت ويهمني أن تعلم هنا معنى الطريقة الصوفية أي طريقة
أي طريقة كانت حصرية غيرها مما يعد أشهرها بالمئات
ونشأة التصوف وكيفية الذكر عندهم الذي ذكر البنا أنه اجتذب قلبه وملك عليه وجدانه وشعوره ولعل قائلا يقول هذا كان في أول أمره وفي سن الصغر ونقول له ومتى كتبت مذكرات الدعوة
نعم
مذكرات الدعوة والدعية التي أشاد فيها بالذكر الصوفي هداك الله أولا أما معنى الطريقة الصوفية فهي نسبة إلى شيخ يدعي لنفسه الوصول إلى مرتبة المربي في مصطلح الصوفية ورحم الله الإمام الشافعي إذ قال ما لزم أحد التصوف 40 يوما فعاد إليه عقله أبدا ثم وصف الصوفية بالحمق
نعم هذا منه رحم الله بيان لبعض ضلالات جماعة الإخوان المسلمين وهذا كان كمثال وله كتابات أيضا في ضلالات جماعة التبليغ والدعوة وكما قلنا إخواني لمن لا يعرف حال هذه الجماعات أو لمن لم يقرأ بالتفصيل عن هذه الجماعات يكفي أن يعلم أن كل هذه الجماعات ضالة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فلا يجوز الانتماء لأي جماعة أو أي طائفة وبين رحمه الله تعالى مقاومة المنهج السلفي وصحة المنهج السلفي بين صحته وبين مقوماته التي ينبغي على المرء المسلم أن يلتزمها وتبين لنا من خلال هذه الرسالة أن المنهج الصحيح ولا يصح سواه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأن المسلم عليه أن يستفرغ وسعه في التعرف على هذا المنهج وأن يبذل جهده في معرفة أدلة هذا المنهج واستفدنا أيضا يا أخواني أن المعركة ضروس والمعركة منذ أن كان حق وباطل لم تخلو الأرض منها بل لا زالت الحرب قائمة بين أهل الحق وبين الباطل ولا زال الصراع قائما بين أهل الحق وبين أهل الباطل فلا تنتظر أن تضع الحرب أوزارها بين أصحاب المنهج السلفي وغيره فابحث لنفسك عن سبيل تخرج به من هذه الضلالات وابحث لنفسك عن قوة تعدها لمواجهة هذه الأفكار وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فإذا كانت الحرب بالسيف والسنان فالقوة سيف وسنان وإذا كانت الحرب بالحجة والبيان فالقوة العلم والحجج والبراهين ولا بد أن نعلم هذا جيدا يا إخواني المسألة مسألة علم المسألة مسألة آثار المسألة مسألة أدلة نحن لا نواجه هؤلاء يا إخواني بالعضلات ولا نواجه هؤلاء بالحكومات ولا بغير ذلك نواجه هؤلاء بالحجج هو ده هذا السلطان الذي ينبغي أن نواجه به الباطل ماذا لو أن الدولة تبنتني وقالت من يأتي إلى هشام أو يوقف مسجدا أو إلى آخره سنفعل ونفعل ما استفدت شيئا ما حاربت باطلا إنما أنا أحارب الباطل بالحجج حارب الباطل بالبراهين حينئذ سينهزم الجمع الجاهلي الذي أضر أمة الإسلام وأضر شبابنا وأضعف أمتنا ومكن منا أعداء الإسلام من أبرز الأوراق وأهم الأسلحة التي يتصرف بها أعداء الإسلام علينا داء الفرقة داء النزاع ولهذا فالفرقة عذاب والجماعة رحمة الفرقة عذاب اللي هي الجماعات هذه وقاتل الله شيخا استدل على الفرقة ودعا إليها وقال جماعات تعمل في حق الدعوة السامية هذه صح وإسلامية الأمة تحتاج إلى جماعات الأمة لا تحتاج إلى فصيل واحد السلفيون عليهم بالعقيدة والجهاد عليهم بالجهاد والإخوان عليهم بالتنظيم والتبليغ عليهم بالدعوة إلى الله كيف هذا وكل نحارب بعضها نحن قد كفينا أعداء الإسلام الحرب بيننا لما وجد فكر في مصر الجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير وكذا حصل إيه؟ ها؟ دامت فتن في السبعينات والثمانينات، فتن حتى قتل الرئيس البلاد وقتل بعض الشخصيات من وزراء ومن ومن. هذا الفكر، هذا الفكر الموجود الذي يضع العراقيل في إعداد القوة. شوف كم أنفقت مصر من أموال في حرب الإرهاب في سيناء، كنا أولى به أن نطعم بهذه الأموال وأن نبني بهذه الأموال وأن نشرب وأن نأكل وأن نبني المدارس وأن نعلم جيلنا بهذه الأموال، كان أولى بدل ما نصرفها على إرهاب راح ضحيته من أبناء مصرنا من راح. الآن يا أخواني بارك الله فيكم بالله عليكم وأنتم ترون معي هذا الأمر، قل بلد وأنت تسير على الطرقات تخلو ناصيتها من وضع الشهيد فلان الشهيد فلان الشهيد علان المقتول في كذا. كل ده قتل مين؟ اليهود؟ لا، قتل مين؟ الفكر المنحرف الذي ينبغي أن يواجه بالعلم. لن يواجه الفكر المنحرف هذا فكر منحرف آخر صوفية ولا أشعرية اللي بيقول نحن نحارب الإرهاب. الإرهاب أنت صوفي قبور تحارب الإرهاب؟ أنت اللي زرع الإرهاب، أنت اللي زرع الإرهاب. ذكرت، درست، عرفت كتب هؤلاء، أتيت بالأدلة للرد على هؤلاء؟ والله أخواني الواحد فيهم من هؤلاء والله ما أعرف يناقش تكفيري من هؤلاء في شبهة واحدة، ما يعرف. كل اللي يحسنون والإرهاب والإرهاب وخطر الإرهاب والإرهاب لا وطن له والإرهاب اللي هو بيقول العوام. احنا نحتاج علم بحيث لو سمع الولد الداعشي الكلام هذا يرجع، بحيث لو سمع الواحد من هذه الأفكار سمع هذا الأمر يرجع. كم من شباب والحمد لله كان عندهم لوثات من هذه الأفكار، ولكن لما سمعوا الحق، سمعوا أهل السنة والجماعة، سمعوا مثل هذا الكلام المبني على علم رجعوا. حتى سياسيا يقولون لا يحارب الفكر إلا بفكر، لكن احنا عندنا ما نسمي حرب الفكر بفكر، نسمي حرب الفكر بالمنهج الصحيح، حرب الفكر بالشرع، لأن الشرع عندنا ليس فكرا، ليس فكرا. فالسلاح والسلطان الأكبر الذي به تحفظ بلاد المسلمين العلم. العلم أحد الناس اليوم سبحان الله من العوام يعتكف معنا، جاءني بعض العصر أستاذ سيد جاءني وقال يا شيخ أنا زعلان منك. إخوة قلت الحاج سيد زعلان منك أستاذ سيد ليه؟ خير تحت أمرك. قال إحنا عايزين الكلام ده يصل بيوتنا، يصل أولادنا، أنا عندي 5 أولاد عايزوا يسمعوا الكلام ده، احنا عايزين قناة تنشر الكلام ده واحنا جالسين في بيتنا نفتحها نلاقيك، بدل ما بنلاقي حسان ونلاقي كذا. يا خلي بالك ده بقول بدل ما نلاقي حسان من 4 أيام بس او 5 أيام. كويس، جميل جدا. ها ليه؟ لان نحسبه على خير، نحسبه اناء يقبل، لا عنده هوا. ده لو كان اخواني، ده لو كان ما كانش. فايه زعلان حامل هم؟ عايزين عيالنا يسمعوا الكلام ده، عاوزين اولادنا يسمعوا الكلام ده. طب احنا سمعنا، طب احنا عرفنا الخير ده، طب اولادنا محتاجون. فعلا فعلا الامه تحتاج الى هذا، فعلا كل مسلم محتاج ان يسمع هذا، لان هذا الكلام هو الذي يحصل كما قلنا من قبل الايمان الصافي الخالص والامان. والامان يا إخواني المنهج الصحيح بيأمن فيه الكفار مثل ما يأمن المسلمون، لأننا ندرس شبابنا أن الدماء معصومة بأمرين، أن الدماء معصومة بأمرين ليس بأمر واحد. الأمر الأول كلكم حافظين درسين، الأمر الأول الإيمان. فيبقى النفس المسلمة معصومة بموجب الإيمان والإسلام. طيب الأمر الثاني الأمان، أي الكافر الذي دخل بلادنا بالأمان، بيننا وبينه عهد وميثاق لا يجوز أن نقتله. نبيكم قال في الكافر الذي له عهد وميثاق وأمان: من قتل معهدا لم يرح رائحة الجنة. مش من قتل مسلما، فكيف بالذي يقتل مسلما؟ يبقى احنا بنعلم عصمة دماء المسلمين فقط، عصمة دماء الكفار. ما عندنا جماعات هتضرب سياح يفسد السياح، هنبلغ السلطان، نبلغ السلطات انه لا افسد، ننصح، لكن ليس في يدنا سلاح. متى نمسك السلاح ونقاتل؟ اذا كان خلف الامام، خلف الحكومة، خلف الجيش اقاتل، لكن ما اقاتل خلف زعيم عصابة، خلف زعيم حركة. دي الدروس اللي ينبغي تدرس، مش الارهاب الوحش، الارهاب ابن شبن حلال، الارهاب احنا الارهاب ايه؟ الارهاب ايه صوفي انت؟ مدد يا بدوي، الارهاب حرام. اذا كنت تكافئ عنده هو بيكفرك، هيسمع نصيحتك. نحن نريد كلامهم من كتبهم مثل هذا الكلام. نحارب الاخوان، اصلهم الاخوان بتوع السياسة ومش عايزين ويحرقوا البلد، بس ده بيعد التعاطف. الناس كثير من الناس متعاطف مع الاخوان المسلمين لانه لا يفهم حقيقتهم. يظن ان الاخوان المسلمين دول ناس مظلومين من الحكام، فاحنا بنتعاطف مع المظلوم. ولهذا احنا حربنا الاخوان اشد من حرب الحكام، اشد، لان حربنا حرب افكار. الكلام ده يدرس، الكلام ده يظهر. ادا حسن البنا، ادا سيد قطب، ادا التلمساني، ادا مهد عاكف. فالامه في حاجه الى العلم، في حاجة إلى التعلم للمنهج الصحيح القوي الذي نواجه بكل الأفكار. وأهل السنة لا يضربون بسهم واحد، أهل السنة كان الله في عونه مع الصوفية، ولا مع الأشاعرة، ولا مع المعتزلة، ولا مع الخوارج، ولا مع المرجئة، ولا مع الجبرية، ولا مع الكفار بأحزابهم الموجودة، الماسونية ولا الاشتراكية ولا العلمانية. ليه النهار أهل السنة؟ ولهذا أهل السنة في حاجة إلى التكاتف في أمور بسيطة، سبحان الله. يعني أقصد بسيطة في إيه؟ في لو فهمت لن يكون هناك خلاف بين السلفيين هؤلاء، بين السلفيين. والمشكلة أنك حينما ذهبت إليها، ذهبت إليها بفكرك. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الرسالة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان الفراغ منها في 26 من شهر شعبان لعام 45 و400 وألف رمضان. احنا قلنا ايه؟ من رمضان. نعم.